وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا، أقول مرحبا بأهلي وإخواني، ولا إحساء والله، لأن يعني أنا حاسس أن أنا عدو بأهلي. فيعني يعني سبحان الله، يعني بنسأل ونقول أنفسنا كل مرة، من الذي جمع تلك القلوب على طاعة علام القلوب؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ يعني إخواني لكم يأتون من بلاد إسرائيل، وإخواني يأتون من الإسكندرية ومن بني سويف، ويأتون من بحيرة ومن كل مكان، عشان يجتمعوا في هذا المكان المبارك على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يبارك في خطواتكم جميعا، وأن يجعلها حاليا لكم لدخول جنة الرحمن ولرضوان الرحيم الرحمن جل وعلا. في البداية يعني يقول من ذكر الدار الآخرة، نرجع على اللقاء مع الحلقة الثالثة من رحلة إلى الدار الآخرة، والنهاردة نبدأ في حديث عن القبر. حديث عن القبر ذو شؤون، لأن هي دي أهم مرحلة في حياة المؤمن، يترتب بعدها دخول الجنة أو دخول النار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الجنة. فذكر الدار الآخرة فعلا يربط القلوب بخالقها جل وعلا، ويرفع النفوس عن المعاصي ويجعلها تقدر على طاعه الله. وانا اعطي مثال بسيط جدا في بدايه هذا الدرس، مثال عجيب جدا لما قرات بعد تعبدت. الولايات المتحده الامريكيه في سنه 1930، هي لما انتشر شرب الخمور قوي بين الشعب هناك، فحبوا ان هم يطلعوا قانون او يعني يعملوا دعايه كده يعني ضد الخمر، عشان حتى بطل الخمور، لان لقوا الانتاج بيقل ولقوا في مشاكل كثيره في البلد. فعملوا ايه؟ عملوا دعاية 65 مليون دولار. كان سنة كام؟ 1930. 65 مليون دولار بمبلغ يعني ما لا يستهني. فطبعوا 9 مليون ورقة فيها مضار الخمر، واستعانت بكل قضية في أرض أمريكا، وذلك مباني أيضا لمتابعة هذا القانون. وبعد ده كله يعني عملوا مدارس ب 10 مليون دولار، وبدأوا آخر سنة 1930 ينفذوا إيه؟ القانون. بعد 3 سنين بالظبط، يعني سنة 1933، عملوا إحصائية. الإحصائية كانت النتيجة كذلك، 201 من الشعب مات، اتقتلوا، ونص مليون اتسجنوا، وغرم الجماهير 4 مليون دولار، وكانت الإفلاسات العامة في البلد مليار دولار، وزاد الناس في شرب الخمر، فألغى أمين هذا القانون. فدولة جيشت الجيوش عشان تخلي الشعب يبطل الخمر ما قدرتش. انظر بقى لأحوال المؤمنين مع كتاب الله عز وجل الذي ربط قلوبهم بالله وباليوم الاخر. انظر لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما جاء التحريم النهائي لشرب الخمر، يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان، والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميت ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. فانتم منتهون الحديث في الصحيحين عن انس بن مالك انه قال: كنت ساقي القوم في بيت ابي طلحه رضي الله عنه جميعا، فجاء المنادي يخبرهم بنزول تلك الايات في تحريم الخمر، فهل انتم منتهون؟ قاموا جميعا على قلب رجل واحد وقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. ايه رايك؟ كل المليارات اللي اتصرفت والملايين والدعايه والخبراء وكل ده ما استطاعوش هم يخلوا الشعب يبطل الخمر، لكن ايه من كتاب الله لمن ارتبط قلبه بالله وباليوم الاخر تخليه يبطل كل حاجه. عشان كده بقول لك ذكر الظن الاخره على طول يقوم عندك تدخل الانتماء لهذا الدين. خلي اي حاجه تبعدك عن ربنا تقطعها على طول، واي حاجه تقربك من الله عز وجل على طول تعملها. فاذا محتاجين ان احنا فعلا نتعايش بقلوبنا مع رحله الى الدار الاخره. دي هي الحاجه الوحيده اللي بفضل الله عز وجل هتخليك بعيد كل البعد عن معصيه الله وقريب كل القرب ان شاء الله الى طاعه الله. اذكر ايضا ان احد الطيارين كان بيقول منظر جميل جدا، يوم مره طلع بالطياره مسافر من مصر لبلد ثانيه، فكل لما طلعت بالطياره على ارتفاع بسيط جدا، فوجئت وانا ببص على الارض لقيت المناظر عماله تصغر لحد ما اصبح الناس كلهم سلموا. فقلت سبحان الله، وشوف بينها وبين السماء الاولى مسيره 500 عام كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، مسيره 500 عام. فهو لسه ما طلعش الرياضات حاجات يعني يقول 1000 كيلو 1000 متر ولا 2000 متر، وراى الناس كالذباب او كالنمل. فقال سبحان الله، هذا النمل يحارب رب السماء. تخيل شوف المنظر وشوف المعنى الذي تبادر لذهني، ده معقول النمل ده هو اللي بيحارب ربنا؟ والله عز وجل مطلع عليه من فوق عرشه جل وعلا. وانتم تعلمون الحديث الصحيح الذي رواه ابن ابي شيبه، وان كان موقوفا على ابن مسعود انه قال: ما بين الارض الى السماء الدنيا مسيره 500 عام، وسمك السماء الاولى مسيره 500 عام الى السماء السابعه، وما بين السماء السابعه الى الكرسي مسيره 500 عام، وما بين الكرسي الى عرش الرحمن مسيره 500 عام، والرحمن على العرش السماء. يسمع جبين النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ومع ذلك كل النمل دوت الذي رآه الطيار يعطي ربه عز وجل في لحظة من اللحظات، مجرد ما يقول يا رب خذ إليه، يقول جل وعلا: لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك. فأنت في الدنيا تفر من منظارك إلى من يأتي إليك بالحق، أما في علاقتك بالله عز وجل فأنت تفر من الله إلى الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليه، لأنك تعلم يقينا أنه لا يرحمك إلا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعة ما يكونش الجمال أفضل منه، مش معقول إن الجبل والحجر والشجر أفضل مني كمسلم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما قال جل وعلا للسماوات والأرض إلى طوعا أو كرها قائلة أتينا طائعين. سماء وأرض وحجر وشجر والجبال والأنهار كل دورة يطيع الواحد الطهار، ونحن لا نطيع الله عز وجل. عايزين الرحلة دي تكون حقيقة لنا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وإحنا المرة السابقة عند القبر، أو بالتحديد على حفيظ أو على حافة القبر، ودلوقتي هنخش تخيل معايا دلوقتي الجنازة دلوقتي بطريقها إلى القبر دلوقتي الحال. تخيل معايا، أنا عايز تتخيل معايا مشهد مش على إنه درس، لا أنا عايز تتخيل كأنك شايف حاجة قدامك. فالجنازة دلوقتي بطريقها إلى القبر، إيه اللي بيحصل معاها؟ حبيبة أقدم اللي بيحصل صلى الله عليه وسلم الجنان، كما حين البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنان واحتمى لها الرجال فوق الأعناق فإن كانت صالحا قال: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ بتطرق يعني الجنان تطرق، كما أثبت ذلك الصادق صلى الله عليه وسلم: يا ويلها أين يذهبون بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. الإنسان ممكن لو سمع الصوت ده يصعق. فكل من الصوت ده يصعق يعني الإنسان بالمنظر ده يعني كده إن الصوت يعني فعلا يصم الأذان، كل ده يخرج نحن لا نسمع ذلك. تخيل نفسك أنك أنت المجلس. حد تخيل نفسك النهارده عايز تعيش معايا كده بروحك مع المعاني الجميله اللي احنا عايزين نشوفها من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عايز تتخيل نفسك ان انت ميت دلوقتي وداخل قبرك، ده ترى مستعد ولا لا؟ ما كل واحد بني الانسان على نفسه بصير، كل واحد منا الله يكرمنا وان كان لا يعلم ان كان الله تقدم منه او رد عليه العمل، لكن برضه انت من جواك حاسس برضه اذا كانت الصوره دي لربنا يعني كويسه ولا لا؟ حد من اعمالك دي تغير وجهك ولا لا؟ فضل وقت حاسس، وكل واحد عارف نفسه ده انسانه على نفسه مصيره. وانت داخل القبر دلوقتي يا ترى مستعد ولا لا؟ مجهز نفسك ولا لا؟ تزودت بالسبب اللي هتخش فيه القبر، مع القبر ده صندوق العمل. اللي انت عملته هنا هتجيب هنا، وانت هتتبعه هنا هتجيب هناك. ولذلك سبحان الله حسن البصري رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام ماشي فوجد رجلا غافلا عن طاعه الله ويعلم انه لا يصلي، فقالوا بالراحه كده بصوت جميل فلبس معاه فيقول له: لعل اني ارى على وجهك نورا، هل تأذن لي ان اسير معه؟ هل يصدق؟ فمشي معه. فالدعاء الصادق ربنا بيستخدم له اشياء تنجح دعوته. حسن البصري لحسابه من الصادقين رحمه الله رحمه الله تعالى، وهو ماشي مع الرجل ده فجاه ايه جنازه راحت معديه ايه من قدامه. هل يصير هتعدي ده؟ فهو ماشي نظر للرجل ونظر الى الجنازه وقال: ايها الرجل، أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن دلوقتي حالا يرجع الدنيا، فيا ترى ماذا سأصنع؟ قال ماذا سأصنع؟ سأكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصياما وحجا وصلة للرحم وكذا وكذا وكذا. فقال له الحسن البصري: فليكن هو أنت، وقد أحياك الله الآن فقط على قلبه. فتاب رجل عاد إلى الله، هو لازم أنا أموت وبعدين أدخل القبر وأقف أقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وبعدين أرجع تاني تقولي. طب ما تتخيل نفسك الآن أنك مت ودخلت القبر ثم امتن الله عز وجل عليك وربك الآن دلوقتي حالا رجعت كله، شفت الحبالة كلها، شفت ملاك الموت، شفت الملاك الذي سبقتني، شفت القبر، شفت وحشة القبر، ظلمة القبر، شفت كل ده اللي أعمالك ما تنفعش، وقلت رب رجعني فرجعت. رجعت دلوقتي كأنك رجعت دلوقتي حالا. احنا بس شفت اسم ربنا سبحانه وتعالى، استغفر ذبح حمد ربك عز وجل، قم الليل، يعني احمل كل اللي قربك من ربنا، لا تترك لحظه تمر من غير طاعه لله عز وجل. ولذلك احد السلف كان بيقول كلمه جميله قوي، بيقول لو ان عندك بيتين، لو ان عندك كان بيت بيتين، بيت بتقعد فيه كل يوم ساعه واحده بس، والبيت الثاني بتقعد فيه 23 ساعه، ومعاك فلوس توقف اي بيت من البيتين، يعني معاك فلوس توقف بيت واحد بس، البيتين على المحارم هتقول لحظه، وانت معاك فلوس توقف بيت واحد، اي بيت يتوقف بيت؟ كان عم في 23 ساعة فعلا، لكن قبل الناس الأرض وصلوا البيت اللي عم فيه ساعة وسابوا اللي عم فيه 23 ساعة اللي هو ايه؟ القبر. القبر وزي من القبر بالعمل، لانك هتقعد اكبر فترة ممكنة في القبر. هناك اولاد مسؤولين من العهد مين؟ العهد سيدنا نوح عليه السلام، الاف السنين مسؤولين في القبر، ان كانوا من اهل الايمان فهم ينعمون، وان كانوا من اهل الكفران عياذا بالله فهم يعذبون في القبر منذ الاف السنين. تخيل، فتخيل سيدنا عمر دلوقتي لو انه فعلا عمر القبر، عمر بيته الحقيقي، هي دي الفكره الحقيقيه. ولذلك كان احد السلف او كثير من السلف كان يروحوا دايما يكسروا من درجه القبور ويروحوا ينظروا في القبر ويقولوا هذا بيتنا الحقيقي نريد ان نعمله. ولو كان واحد يخرج منه في السنه مثلا ايه؟ اعطيه مما اعتقد انه اهلا ومرحبا بمن يحولون اموالنا من دنيانا لاخرى. اتفضل يا اخي، سبحان الله، مش تبعت من ظلهم الله في ظلك يوم لا ظل الا ظل والحديث الصحيح ومنهم ايه؟ ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم جلاله. لا كنت كبير محتاجين ان احنا النهارده كل لحظه من حياتك والله هنندم عليها، هنندم عليها ازاي؟ محتاجين كل لحظه، محتاجين نعين بعض على الطاعه، محتاجين نذكر بعض، محتاجين ان كل لحظه المرض لابد ان نحاسب انفسنا على تلك اللحظات. ولذلك في يوم من الايام اصحاب الحسن البصري فقدوا مسلمين، فجاء اخر النهار اين كنت يا حسن؟ قال كنت عند اخواني في ان نسيت ذكروني بالله وان زدت عنهم لم يغتابوني. فقال له والله نعم الاخوان لما انا عليه. قال هم اهل الخلوص اجلس بينهم فيعينوني، افضل بس المنظر القابل فاتذكر الاخره فعلى طول اجتهد واطيع ربنا سبحانه وتعالى، وان زدت عنهم مش حدثون يغتابني. فنعم الاخوان، اذا تعالوا بنا نشوف موضوع الفرصه من اوله بس بعد ما صلى. القبر اول منازل الاخره، اول منازل الاخره دي اول حاجه، اول حاجه تلقاها بعد الموت القبر. يا رب اجعل قبورنا روضه من هذا الجنه وارحمنا يا رب اذا صرنا الى ما صار من ذلك. في الحديث اللي رواه الترمذي باسناد حسن ان عثمان بن عفان رضي الله عنه والله كان اذا نظر الى القبر بكى حتى بدل الحصى بدموعه. فقال له يا عثمان تذكر الجنه والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي؟ فقال يا اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منازل الاخره، فان نجا منه صاحبه فما بعده ايسر منه، وان لم ينج منه فما بعده اشد منه. والحديث رواه الترمذي باسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم ما رايت منظرا قط الا وكان القبر اصعب منه، الا وكان القبر اصعب منه. يعني اي منظر مهما كان فضعته بشعته مفيش منظر اصعب من القبر. والله العظيم يا اخوان كنت ساعات ابقى ماشي العربيه وقعدت كده جنب اي مقابر مثلا، مقابر على الشارع العموميه كده، فقلت لك بجنابي معدي والله ما اعرفهم ولا اعرف جميل اللي ماشي ولا اي حاجه، هو ماشي العربيه وماشي. قال لي ليه؟ بقابل نفسي والله اكثر حاجه بتأدي الواحد منظر القبر، واخص ان كان من الميته انثى او راجل مش بقدر اقف على القبر واقول موعظه اثناء دفن ومشي، وان كان المدفون او الميت ذكر فبنزل بنفسي في القبر واشوف احوال البيت ده، البيت عامل ايه؟
ما انا داخل وهم النهارده انا نازل زي، لكن بعد كده هخش وانا محمود. المنظر ده لوحده يخلي الواحد يرجع احواله الماليه مضبوطه على الاقل لمده اسبوعين فضل عبدالله. وعشان كده حبيبه هو وصلها كده ليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم انا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور، انا فضلها كانت ايه؟ تذكركم بالاخره، فعلا بتذكر الانسان بالاخره. فعشان كده الحديث مستعد ان انا اشوف الحديث ده لواء احمد بن سعد الحسن، وانا اعلم ربي عز وجل والله يعني ولا اقول ذلك حديثا في يميني، يعني اتحرى الدقه في رحله وتتخيل في الاسلام، يعني لا اوصل اليكم اي شيء من الخرافات او المجاملات التي يسمعها كثير من الناس، لكن بفضل الله اتحرى ان انا اوصل له رحله دقيقه من خلال حديث صحيح او حسن ويعلم ربي هذا. حديث لواء احمد بن سعد الحسن عن البراء بن عازب قال: بينما نحن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ظهر بجماعه تكنت اليه واقفين عند القبر، فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: اجتمعوا على قبر يحكون القبر. فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم، قال البراء: فشئت من وجهي حتى انظر ماذا يصنع. فلما نظرت اليه وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع راسه هكذا ثم بكى بكاء مليرا حتى بلغ الحفر بدموعه. قال: ثم اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اي اخواني، لمثل هذا اليوم فاعد. استحيت اليوم، جئت واشوف اليوم ده، لمثل هذا اليوم فاعد. واحنا اتفقنا ان شعرنا في الاحد بيقول لها ايه؟ ماذا اعددت؟ هو ده شعرنا. شعرنا من اول لحظه في الاحد بتاعتنا، اخر لحظه حتى ما نوصل للجنه ربنا ثم جنه رب، شعرنا دائما ماذا اعددت لها؟ عايزين نروض انفسنا على طاعه الله، عايزين نكسب الرحله دي ان احنا نخرج ناس تاني خالص. يعني اللي دخل في اول الرحله لازم يطلع في رحله حاجه ثانيه. احنا زي ما قلنا بيننا وبين الجنه طريق. الطريق ده عايزين نعرف فيه ايه؟ هو ده اللي احنا بندرسه. الطريق عايزين نشوف الخطر فين وايه اللي جنبه؟ والخير فين ونمشي فيه؟ هو ده احنا عايزينه من الرحله دي، عايزين نروض انفسنا على طاعه الله. ودايما العلماء قالوا الانفس ثلاثه انواع: النفس الأمارة بالسوء، كما قال جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء، والنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على كل ذنب، وقال جل وعلا عنها: ولا أقسم بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس الثالثة هي النفس المطمئنة التي يقال لها عند الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. لكن الحقيقة التحقيق العلمي في هذه المسألة إن هي نفس واحدة، ما هماش ثلاثة، لكن لها ثلاث صفات. الأرض هي أمارة بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء، ده الأرض. لكن لو الإيمان كده زاد شوية في القلب، فكان واحدة ليا من ذنب يلوم نفسها في حاجة كده. طب إيه؟ طب هي هو ده اللي قاعد كده بيحتاج إلى الأجسام؟ فربنا يكرمني بكل النعم دي وأنا أعرف ربنا، فكان ليه؟ اللوامة، نفس إيه؟ اللوامة. يزداد الإيمان ويقوى في قلب العبد يصل إلى درجة إيه؟ النفس المطمئنة التي لا تريد أبدا أن تقبل على معصية الله، بل تقوي صاحبها دائما وتعينه على طاعه الله سبحانه وتعالى. قلت لك قبل كده لو تفتكر، قلت لك لو ظهر قدامك مره واحده كده مصباح علاء الدين، وان كان ده خرافه، واخد بالك؟ فنحن نعلم يقينا ان الناس عبار هو الله سبحانه وتعالى، لا مصباح ولا غير مصباح. لكن قلت لك مثلا ايه لتقليل المسائل، يعني لو ظهر قدامك مصباح علاء الدين، قلنا كل واحد اهتمام بيه بيته وبيته، ها قلت له ايه؟ قلت له ايه؟ ها؟ هتجوز الشلطة. طيب ربنا يحفظك. شوف احنا قلنا قبل كده قصده ايه؟ صلب كقلب في قلب ابي بكر. ليه؟ صلب مطمئن، صاحب نفس مطمئن، ثانية اثنين خير من وطئ الثرى بعد الانبياء والمرسلين هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. قلب ده لما نكون ربنا كلمة كده ونطلع القلوب اللي بقيت العاملة دي ونلغيها ونمشي القلب لألف نظافة. لا الله، تلاقي نفسك بتعبد ربنا بحب، بتصلي بحب، بتصوم بحب، بتحج بحب، بتتصدق، بتعمل كل حاجه بحب حقيقي. يعني كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه احمد ومسلم، قال: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي ونهتني ما شاء. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال جل وعلا: حمدني عبدي. شوف تخيل، شوف الخط الموصول بينك وبين الله عز وجل ايه؟ الرحمن الرحيم، اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبد، اياك نعبد واياك نستعين، هذا لعبد ولعبد ما سال. فايه ايه؟ سوره الفاتحه كلها دعاء، اهدنا الصراط المستقيم الى اخر الايه. فيقول جل وعلا: فافتح عليك، هذا لعبد ولعبد ما سال. عمرك تخيلت وانت بتصلي كده وبتقول الفاتحه، عمرك تخيلت ان الحبل موصول بينك وبين الله عز وجل، وان كل كلمه بيقولها ربك عز وجل يرد عليك؟ عمرك تخيلتها؟ هتحس بفاتحه ثانيه خالص، وانت محتاجين قلب لقلب سيدنا الله عشان نعبد ربنا بحب وفعلا نكون نفسه طيبا عشان ننفر حمول على الجنازة في هذا الوقت وتحمل بين جنبيك هذا القلب. هتقول ايه؟ قدموه قدموه. ليه؟ لانك فعلا عبدت ربنا بحب. وقالت هنا قصة جميلة جدا حدث في هذه الايام. اخت في ليلة الفتحة ربنا يرزق اخواتنا جميعا العافية وقالت اخواتنا جميعا العافية. اخت في ليلة الفتحة كانت لها اخت ثانية عن التوفية في ليلة تزينها وتجهزها لزوجها. فهي بتزينها سمعت اذان المغرب حطها مكياجات وكده عشان ترجع. فقالتها بعدين بس اقوم اصلي. طب ازاي المكياجات هتبوظ وكده؟ قالت لها مش انا طالما اسمع نداء الله عز وجل حي على الصلاه حي على الفلاح انا لا اتاخر. طب يا ستي مش مشكله اسمعي المغرب مع عيش وتسيح بس. طب خليها بعد عيش. طب صلي الليل. طب قالتها ابدا لا يمكن اسمع نداء الله ولا اجيب. لأن الله عز وجل أعز علي من زوجي ومن بنيتي كلها. وقالت وأزالت المصاحيح من جهة الحيط ده شيشير. فراحت وأزالت المصاحيح وتوضأت لله عز وجل وقامت تصلي. وما إن صلت وسجدت في أول ركعة حتى فاضت روحها إلى قريتها جبارة. يا شفت هذه القلوب المتحلقة. وقلت لك عايزين قلب مطمئن، عايزين قلب راجع لله، عايزين قلب بيحب ربنا، عايزين بيحب ربنا يا اخوة. وربنا ما يتحبش النعم كلها اللي بنغلق عليها بها الليل ونهار. وان رعوكم نعمة الله لا تشكرها. والله احنا من غير نعمة الكتاب ما يطوى شيء. ومن غير سن الدين للامام ما يطوى شيء. احنا كنا للاسمرتنا حياتا بله يعني ابعد حتى وايه واقل من الانعام. يعني وان من ده وان من شيء الا يسبح بحمد. فالاطراق والانعام كل يسبح الحمد لله. واحنا ما فيش لا ما ينفعش. فشو سبحان الله شوف الميزه الجميله. وبدلا من ان تلبس فستانا لفافها لبس الاكثر بلحظه. كل يوم هو في شك سبحان الله تعالى. فكل باكل فسيبكي وكل داع فسينعى وكل مدخول فسياكل وكل مدخول فسينسى. ليس غير الله يبقى من علق الله اعلم سبحان الله تعالى. فبدلا من ان تلبس فستانا لفافها لبس الاكثر. وبدل من ان تنام في احضان زوجها نام في احضان قبيله. يا الله. لكن سبحان الله في خاتمه الحسنه تموت وهي ساجده لله. ومن مات على شيء وعد عليه شبهه في الوجه المقابل. اخت فاضله من اخوات الكبار تحكي ان ببلدها بلد مكيه كان هناك رجل يعمل السحر. كان بيئه المسلمين هذا شيء جدا سبحان الله. بتقول اليوم اللي نفسي على ما روحها تعالى كل القريه طلعت عشان تشوف ايه من ايات الله هذا الرجل. كانوا متخيلين هذا الامر وما حدش يريد يطلع لانه بس عايزين شيء ده نفسي بس. فلما وصل الى القبر قول والله بمجرد ما وضعوه في القبر اشتعل عليه القبر نار. عياذ بالله. واحد كده برضه كان ساحر في نفس القريه وكان مؤذي جدا شاء المولى عز وجل برضه عند موتي ما رضيش يطلع راح عشان يسلموه. بعد ما دخلوه ما شافش حاجه فزعل. قالوا كان نفسنا نشوف في ايه زي الثاني. يشاء المولى عز وجل واحد من قرايب الساحر ده يموت بعدها ثلاث ايام. فراحوا يفتحوا القبر ويسلموه فوجدوا الرجل في قبره قد مسخ خنزيرا. يا الله. وعمال يهمس في الانتظار كده لحد ما سابوه طلع بره. طلع بره وظل يؤذي الشباب والصبيان الصغيرين. فالمهم اجتمع عليهم خدوه حبسوه في بيت واحد. فكر عن هذا الوضع ثلاث ايام كمان وما ماتش. شوف دي ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى. برضه كان في شاب راح يحكي لاخته اخته ماتت فراحت منها بعد ما دفنها وقفل عليها فجاي ماشي فافتكر ان في حاجه وقعت منه جوه القبر. فنزل عشان يجيبها. فلسه بيفتح بس كده اول طبقه من الحجاره فوجد القبر قد اشتعل نارا فاغلق وشه. فراح لامه قال لها يا امي اختك بتعمل ايه؟ قالت له بتسال ليه؟ قال لها بس عايز اعرف. ايه اللي حصل؟ ده حصل كده شفت كده والقبر قد اشتعل عليها نارا. قالت اما اختك فكانت تؤخر الصلاه وكانت تضع اذنيها على ابواب الجيران تسمع ما يقولون وتمشي بين الناس بجميع. ربنا يحفظك. كما اشعلت نار الفتنه في الدنيا اشعل الله عز وجل عليها قبرها. فهؤلاء الناس ولكن شتان بين مشرقين هم غالبين فريق في الجنه وفريق في السعير. رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه. رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه. وإذا أثنى سنيه المرء أثنته سنوه. وكأن بالمرء قد يبكي عليه أقربوه. وكأن القوم قد فاق
وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه شاردوه كلموه حركوه لقنوه فإذا استيأس منه القوم قالوا أحرقوه حرقوه وجهوه مددوه غمضوه عجلوه لرحيم عجلوه لا تحبسوه ارفعوه قسروه كفروه حنطوه فإذا ما لف في الأجسام قالوا فاحملوه أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقدروه فإذا ما استودعوه الأرض رهنا تركوه خلفوه تحت رمش أوقروه أثقلوه أبعدوه أسحقوه أوحلوه أفرضوه وادعوه فارقوه أسلموه خلفوه وامتنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه ابتلى الناس من البنيان ما لم يسكنوه جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه طرد الناس من الآمال ما لم يدركوه ضعن الموتى إلى ما قدموه وحدوه
لا إله إلا الله. شوف شتان بين مشرق ومغرب، طريق في الجنة وطريق في السعير. عشان كده كان الحسن رحمه الله رحمه الله رجعه كان بيقول يومان وليلتان لم ترى خلائق مثلها أبدا، يومين وليلتين. الليلة الأولى هي الليلة التي هزت فيها في القبر، أول إلى القبر أصعب فيها تمر عليك في دنيتك وآخرتك، هي الليلة اللي أنت تبات فيها في القبر. والليلة الثانية ليلة صبيحتها يوم القيامة، وأما اليومان فيوم يأتيك البشير من الله عز وجل بالبشارة إما إلى الجنة وإما إلى النار، واليوم الثالث يوم تعطى كتابك إما ليمينك وإما لشمالك. أسأل سؤال صغير بتاع علي، لو أنك عينت ملكا على أهل الأرض جميعا وعشت ملكا 50 عاما أو 100 عام ثم دخلت قبرك، قل لي بتاع علي كم يساوي ملك 50 سنة أو 100 سنة مع أول ليلة في القبر؟ كم يساوي؟ ماشي صح ولا؟ ما يسويش أي حاجة، لأن كل متاع الدنيا إن لم تكن على طاعة الله كل ما هتنساه مع أول غمسة في نار جهنم. ولو كنت على طاعة لله عز وجل فكل شقاء ستعاني منه في تلك الحياة الدنيا ستنساه إن شاء الله جل وعلا مع أول غمسة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر. حقيقة والله يا إخوة أنا ما بكلمكمش على الرحلة دي مش هاي حد من جايز من رحمة ربنا أبدا، كل ما أنت مرتبكم عايزين بس نعرف إحنا واقفين فين، إحنا بنعمل إيه، عايزين نعرف الطريق اللي إحنا ماشيين فيه يوصل فين. زي ما قلت لك إحنا الآن عندنا بيننا وبين الجنة طريق طويل جدا، الطريق ده فيه مهارب وفيه خيارات كتير جدا، إحنا بس كل ما في أمر نعرف الطريق ده شكله إيه عشان نقدر نسلكه ونصل إلى جنة الرحمن بدون أي خسائر. إحنا مش عايزين حد مسلم النهارده بينا يخش النار ويخش الثالث، يعني واحد يقول لك طب طالما انا هكون واحد واخش الجنه في النهايه ما فيش مشكله، اقول لك لا والله ما بتعمد غمزه واحده يا راجل هتنسي يعني اعظم راجل واسمى راجل على وجه الارض هتنسي كل متاع الدنيا في غمزه واحده. فما ظنك لو ما كانت 5 دقائق ولو ما كانت سنه او سنتين او مليون سنه. ولذا قال الحسن رحمه الله لو يعلم اهل النار انهم سينقصون في النار 1,000,000 سنة لكانوا أسعد الناس. قالوا كيف ذلك يا حسن؟ قال لأنهم يعلمون يقينا أنهم مخلدون في النار. فدي إيه؟ مشكلة كبيرة جدا. فإحنا الرب عايزين نجوا لأنفسنا، عايزين نجوا، عايزين نخرج من هذا. إحنا الآن بدأنا ندخل القبر. بدأنا إحنا قلنا قلت إيه؟ عند مثل القبر. دلوقتي إحنا ماشيين. زي ما قلت لك عايز تعيش معايا يعني بكل كيانك. بقلبك. تحس إن أنت فعلا دلوقتي أنت اللي داخل القبر دلوقتي. حط قدامك. شكلها صعب جدا، ما يتحمل ان ينظر اليها انسان فضل على الناس فيه. تخيل الان الشاب اللي داخل دلوقتي القبر ده شخص ما لحقش يثبت في حياته سكتة لذلك هيعمل ايه؟ واحد ثاني اول ما مات كانت ريحه الدخان والخمر اللي طالعه من بقه لابس له اي كلام وراح يقوم في القبر هيعمل ايه؟ واحده ثالثه ما لبستش الحجاب كانت بتفكر بتقول لبسته لما اتجوز او لبسته لما اتوظف او اي حاجه فما لحقش فمات فدخل القبر دلوقتي هتعمل ايه؟ زي ما قلت لك قول الله عز وجل بل الانسان على نفسه بصير انت قلبك حاسس من دلوقتي أعمالك دي هشوف فيها ايه بالخلص وفي ناس تانية حتى برضو أعمالها هتخليها تشوف ايه بالخلص وبسبب كلامي برضو تاني احنا مش عايزين حد يقف عايزين بس نقف على الحقيقة يعني عشان بس نعرف احنا رايحين فين القبر أول ما الإنسان بيخشه أول حاجة بيعملها كما جاء في أخر وليس في حبيب القبر يتكلم القبر يتكلم قال عبيد بن عميس رحمه الله رحمة الرجعة قال إذا دخل العبد القبر يقول له القبر يا ابن آدم أنا بيت الذنوب أنا بيت الوحشة أنا بيت الغربة أنا بيت الظلمة هذا ما أعددته لك فماذا أعددت له؟ عملت إيه؟ هو ده هو معذور القبر عند ده إلا ما بيحصل إيه؟ فإذا دخل له العبد المؤمن يقول القبر والله إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إليك فإذا وجدتك اليوم فصفر صنيع لك فيفتح لها القبر ويأتيه من ريح من ريح الجنة ومن ريحانها ويرى الخير كله في القبر وإذا دخله العبد الكافر قال له القبر والله إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذا وجدتك اليوم فصفر صنيع لك فيلتئم عليه القبر حتى تختلف أظهاره ولا حول ولا قوة إلا بالله ثاني حاجة قالها الإنسان في القبر إذا أول حاجة القبر يتكلم ثاني حاجة ضمة القبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سعد بن معاذ ومن هو سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه الذي قدم الإسلام ما لم تستطع أمة كاملة أن تقدمه سعد بن معاذ فسعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه الحديث رواه النسائي بسند صحيح قال هذا الذي تحرك له العرش عرش مين؟ عرش ربك عز وجل تحرك لموت سعد بن معاذ والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ خير عرش مالك الملك ومالك الملوك يتحرك ويهتز فرحا كما علق على ذلك الامام النووي قال اهتز العرش فرحا في قدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه فقال صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكه لقد ضم ضمه ثم فرج عنه ضم ضمه في الخط ثم ايه فرج عنه الحديث الثاني عند احمد بن سعيد بن سعيد قال صلى الله عليه وسلم ان للقبر ضمه يعني ضمه لو كان احد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ يعني لو كان في حد ممكن ينجو من ضمه القبر يبقى اولى الناس مين سعد بن معاذ رضي الله عنه حتى الطفل الصغير لا ينجو من ضمه القبر كما جاءت الرواية الطبراني في الكريم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبيب خد بالك فشوف سبحان الله منظر عجيب جدا منظر من أعجب ما تتخيل فضمة القبر جبر عليه هقول لك عباره عجيب صلى الله عليه وسلم ضمة القبر كما قال أهل العلم قالوا القبر أو الأرض عموما بالنسبة للعبد كالأم التي راض عنها ولدها منذ سنوات. انت خرجت وجئت الى الدنيا وتركت امك اللي هي الارض. الارض. فاذا عاد اليها ولدها فكان مطيعا لله عز وجل ضمته برزق وحنان وتحنان. يبقى ضمه القبر ايه؟ بس ضمه القبر تختلف من واحد لواحد. عشان الناس كتير لما تسمع ضمه القبر يقول لك اياها والحبه فيها تبقى حبه تملك نص ولا مش المنظر ده. ضمة القبر عبد المؤمن كأمك وهي تحضنها خيال لما كنت ايه؟ كان مؤمن والعبد العاصي او الكافر اذا دخل القبر كان كالابن العاص الذي عاد الى امه فاذا وجدته ضمته بعمق وشده سقط عليه اذا فرق اهي ضمة القبر مش ضمة القبر لكن الضمة دي تختلف عليه عن الضمة دي كل ذلك بالعمل الصالح الذي تقدمه هتحس دلوقتي وانت في القبر انت دلوقتي جوه القبر هتحس وانت جوه في اول ليله انك تتمنى والله لو تملك كل كنوز الدنيا بما عليها وبما فيها عشان ترجع ساعه واحده للدنيا تصلي سهوة ركعتين من الله او تقرا فيها جزء القران او تسبح او تستغفر او تعمل اي حاجه. وهذا نص صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح عن ابي هريره انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا يعني قبر ان فيه لسه مدفون قريب خالص. فقال لاصحابي ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمل احب اليه من بقيه دنياكم. ركعتين بس يرجع بس يصليهم افضل عند اللي ميت ده من الدنيا بتاعتكم دي كلها ركعتين بس. فلو انك تملك الدنيا وما فيها تتمنى ان ترشح مره بشعرك بس تعبد في الله عز وجل تصلي فيها ركعتين تتوب الى الله عز وجل تستغفر تقدم اي عمل صالح في الساعه ديت وترجع مره ثانيه تتمنى تفتي نفسك في الدنيا وما فيها. فتحت فيه ما احنا لسه مجرم مش محتاجين ندفع ولا نعمل اي حاجه. احنا مجرم ايه اللي نختار ان احنا طول النهار ان احنا نستغفر نسبح نقرا قران نصلي ننتظر الرحم لغير الوالدين نطلب العلم نبلغ دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل نفسك بقى خلاص دخلت اتدفع عليك الباب هيبدا دلوقتي الحساب. والحساب يبدا امتى يا اخوان؟ بمجرد ما يغلق القبر اول مره مع اخر طوبه نحطها على القبر وتقفل يبدا الحساب. في انا هقول لك ثلاث احاديث فقط في الحساب من دماء حديث ده كمان مره فاتت انا هذكره في عباده فرح بقى. الحديث الاول رواه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم معاك نفسك تحتاج تشك عامل ازاي؟ قلت له انا عايز واحد اثنين. ما هو يا ده يا ده مفيش ده مفيش شاب ده مفيش اي شاب ده انا عايز يكون يا ده يا اما ده. فربنا جعل الاهل من ده. قال صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وكان وتولى عنه اصحابه هيسيبه خلاص ما حدش ينفعه كان القبر يكون غير حال جاءوا وتركوك او ذهبوا وتركوك ولو بطلوا عنك ولو بطلوا معك ما نفعوك خلاص حتى ينفعك. فاذا وضع العبد في قبره وتولى عنه اصحابه حتى انه يسمع قرعا عليه يا الله انا عايز اتخيل المشهد ده كان الشيخ ده بيقول انت نايم في القبر او قلت نايم في القبر وحبايبك وحبايبك ماشيين وسايبينك احد الناس أكثر ناس كانوا يغنوا يطوف عمرهم سابوك. فقلت أنت في قبر والدنيا مقفولة عليك وظلام وحش وفجأة لقيت أصوات الأحذية بتاعتهم ماشية. الله ده سندين. طب أنا أستجد مين؟ سألت بربك عز وجل لو كنت مطيعا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. خد بالك حتى أنه يسمع فرعا عليهم. إيه اللي بيحصل؟ قال صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان صلوا عيدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن رضيت عما له من الأرض فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال انظر إلى مقعدك في النار في النار. فأنا يا جماعة بقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبس مش الخشب انظر إلى مقعدك في النار فيبص فيلاقي النار إيه يحكم بعضها بعضا منظر عجيب جدا وإنما عشان مطلقة يعني وقت يعني الخمس يعني وان كان الاخر وكان الحديث ضعيف لكنه حسب الموقوف على ابو هريره ان النار اوقد عليها الف عام حتى ابيضت والف عام حتى احمرت والف عام حتى اسودت منظر عجيب جدا. فالمهم فاول ما يقول انظر الى مقعدك في النار قد ابتلك الله به مقعدا في الجنه. يعني انت تخافش انا ما شفت النار لكن انا بس بقول لك بص على النار اللي ربنا نجاك منها عشان تحمد ربنا. ما هو انت لو ما شفتش النار مش هتعرف قدر الجنة. لازم تشوف العذاب عشان تحس النعيم. لازم تذوق طعم الفقر عشان تحس بطعم الله. لازم تذوق المرض عشان تحس بالصحة. وبذوقها تتميز بأشياء. فأول ما تعيش في النار في النار لا ما تخش. يعني ده كان مكانك لو كنت عصيت ربك. إنما أنت الحمد لله رب العالمين أطعت ربك عذاب فقدرك الله مكانك إيه؟ في الجنة. فيراهما جميعا وبعدين ويفتح له في قبره 70 ذراعا ويملا عليه ايه؟ تراب وحصى وطوب والكلام ده كله ده اللي احنا شايفينه اللي جوه حاجه ثانيه يا جماعه اللي جوه حاجه ثانيه خالص حاجه تحس انا عارف انت لان ده في قبر راجل مؤمن ونمت في قبر شوف هيحصل لك ايه؟ فقال الجنه طبعا ويفتح لك في قبره 70 ذراعا ويملا عليك القبر خضرا الى يوم المعصوم. خضرا وسهلا لا كده واشجار وانهار كل ده فين؟ في القبر اللي احنا لو فتحناه لقيه حجاره رطوبه وحاطه وريحه وحشه. لكن هذا القبر قد يكون روضه من رياض الجنه. يعني حاجه غريبه. واما الكافر او المنافق فيقال له ما كنت تقول لهذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا ادري انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده كله انا المسجد من هنا انا اخش من هنا السنه كده انا احسن بعد ربنا الطريق انا في حاجه تانيه انا عايز اعيش في مسجد واتمتع ده واحد يعيش حاجه في مره عايش النهارده برضه بكره ربنا يعافينا عليه واما الكافر او المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس ولا انا اعرف كده لما يقول طب صلى عليه عليه الصلاه والسلام وخلاص انما انا ما اعرفش مين هو النبي ولا اعرف هو كان ايه ولا عايز منها ايه ولا تقول النبي انا عمري ما فكرت في النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى اللي فكر في النبي وعايز يتبع النبي ربنا يشوفه في المكان ده المكان ده اللي انت محتاج فيه فعلا ان ربنا يكرمك فايه قال كنت اقول ما يقول الناس فيقال له لا ضريت ولا سمعت يعني عندك معرفة الملحد ثم يضرب ذلك ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين رجلين فيصيح صيحة صيحة دي صبها دي يصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين كل حاجة في الدنيا تسمعها الجبال والأشجار والأنهار والأنهار والبحار وكل حاجة حتى عند حتى البهائم البهائم تسمع هذا الخبر وشاء البدو ذلك ان شاء الله جل وعلا غير التقارير هم ايه الانس والجنين ان هم لو سمعوا فعلا ان صعقوا من هذا الصوت ويضيق عليه صدره حتى تختلف اطراف ده حديث الاولاني حديث ايه الاولاني او زي الوقت عايش فين في قبر اتمنى تكون مين فيه الاولاني ولا الثاني طبعا الاولاني صعب لا حد بيعرف يتمنى العذاب حد يتمنى ينزلوا الضربه حتى لو كانت بشومه من جبروت من حديث حاجه صعبه جدا يفهم حاجه الخيال فسبحان الله الحديث الثاني ايضا رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما فتنه القبر ففي تفتنون وعني تسالون هتتسال عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت ايه سنه النبي فتح تقول لي ماشي كل ساعه شفت ازاي من خلال سنته تركت فيكم حديث الحاكم وسال النساء تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلم تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يلجا علي الحوض بأجي هو أمي صلى الله عليه وسلم والله يحقق كل الخير يا أخوانا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وأما فتنة القبر فبيت السليم وعني يسألون فإذا كان رجل صالح أي تخيل نفسه بقى مكان رجل ربنا يكون أمام الصلاة فإذا كان رجل صالح قد هذا المواصفات أجلس في قبره غير خجع المكان موحش المكان يخوف لكن أنت بقى لما تقعد في قبرك وتلقى الله عز وجل على الصلاح تقعد في قبرك وتتصرف مفيش أي خوف ليه؟ لأن ربنا سبحانه هيبعت من يؤيدك ومن يكفلك سبحانه وتعالى فأجلس في قبره غير خجع ثم يقال له من هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيفرج له أو فيفرج له فرجة قبل الله طب افتح الفتحة دي كده ناحية النار فينظر إليها يحصن بعضها بعضا عمال تاخد بعضها فيقال له انظر إلى ما وقف الله شوف بقى ربنا صرف عنك الشر كل ذلك ثم يخرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك منها هو ده مكان هي النكد وهو ده الأرض بتاعك وده المكان بتاعك أنت لما إن شاء الله يوم القيامة تخش جنة ده مكان أنا بوريك المكان بتاعك تعالى لما تروح النهارده تشيلي بيت او فيلا يقول لك هذه المكان انت الفيلا بتاعتك هتبقى هنا قدامك جنينه بتاعت 50 متر ووراء الشارع عموما وبعدين بس اسمها المسجد وعندك هنا كده وعندك هنا كده الملائكه تشربك على الكتالوج ده بس الصبر بس ايه بقى مش اي كتالوج ده مش فيلا على مين ده قصر في جنه الرحمن يجري من تحت الانهار انهار الماء وانهار اللبن وانهار الخمر وانهار العسل كل ذلك تراه في قبرك شوف وهذه حاله صبره وانت في قبر لازم تشوف حاجه تطلعها فيقال لهم فينظر الى ظهرتها يعني الجنه وما فيها فيقال له هذا مقعدك منها ويقال له على اليقين كن وعليه من وعليه تبعث ان شاء الله ربنا جعلنا لك هذا الرجل الصبر الثاني بقى واذا كان رجل السوء ربنا عافينا اجلس في قبره فزعا فزع بقى رهيب جدا فزع ما قدرش اصفهولك تخيل لان الملاكين اللي هيكونوا هيتشدوا شكلهم دلوقتي ازاي هتشوفها في الحرب فانت هيجلس في قبره فزع فيقال له ما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم فيقول لا ادري فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فأقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال، فيفرج له فرجة من الجنة. فأول ما شفت هيك هذا ما يصحش، لأن هيك مكانك والقصر بتاعك والأنهار بتاعتك والأشجار والحر وكل ده كان بتاعك لو كنت أمنت لله، لكنك كفرت فتغلق فتحة الجنة ويفتح له إيه؟ فتحة من النار، فانظر إليها يحكم بعضها بعضا فيقال له هذا مقعدك منها، على الشك كن وعليه من وعليه تبعة إن شاء الله في آخر لفظ الحديث، ثم يعذب يبدأ عذابه. ربنا يعفو مطلق من حديث ومش عارف ايه ويأتيه أعمى وأبكى ما أصم كما جاء في الحديث اللي هو أحمد بن سعيد اللي هو الحديث اللي نحكي بيه حتة إيه؟ حساب بالخطر. حديث قلناه المرة اللي فاتت من كل اختصار. حديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم سند صحيح عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفر من أكفان الجنة، يعني أنت شايف البشرة مروضة من قبل حتى ملك الموت يتكلم، فمعهم كفر من أكفان الجنة وحروقهم من حروق الجنة، إلى أن قال قصة الحديث: فتعاد روحه بعد ما ينزل روحه به من السماء، فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيشهد ثاني فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. أسئلة يا أخوانا، أسئلة أبسط كل ما تتخيل، حتى في ظل ما أعرفش أسئلة الإجابة عليها: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أسئلة بسيطة جدا لو قلتها الطفل عنده سبع سنين هيجاوب عليها، لكن الأسئلة دي ما حدش يقدر يجاوب عليها إلا من كذبه الله. وهتجاوب إمتى؟ لما يكون عمل صالح أسئلته خالصة لله سبحانه وتعالى. فيقول له: ما من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرات كتاب الله فامنت به وصدقت. فينادي منادي من السماء: ان صدق عبد هو تعبد، فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه. هتلبس فقط من الجنه، تفتح اليه كفن القديم المقطع ده، لا ده مش هو اللي لابسه، ده هو لابس اسم الجنه انت ما تشوفش، لان في دنيا وفي دنيا ده ثانيه خالص. فالمهم فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له باب الى الجنه. تمام؟ طب اكمل الحديث بقى. فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له باب الى الجنه فياتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره وياتيه رجل، خد بالك من الخير ده كله بقى، ده هيكون لك لو انت ايه؟ فعلا قطعت ربك عند الجنة. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيكون أبشر بالذي يصله، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول له: أنا عمل الصالح. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وأرجع إلى مالي. شديد؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف العبد الأولاني في القبر عامل ازاي، شوف النعيم اللي هو عايش فيه حاجة يعني ربنا يرزقنا يا رب. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أنا بقول لك الكلام ده كله سبب، أنا عارف تتخيل نفسك دلوقتي أنت نايم في قبر، فتمنى أكون عايش فيهم، وبعدين مش بتتمنى بس مجرد الكلام ده، أنا عايز تعمل وتشتغل وتبذل جهدك في نصر دين الله عز وجل عشان ربنا يكرمك في القبر. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة صوت وجوه معهم النصوح من الله رب العالمين فيكم، فيسجدون منهم مد البصر إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في جبل ويأتيه ملكان في رجل ثاني فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أجد، ما نعرفش من ربك، ما هو عياذا بالله عاش حياته كلها على إيه؟ جمع الفلوس والفسح والخروج يمين وشمال والبعد عن طاعة الله، عمره ما دخل مسجد، دخل مصالح، دخل سلمات، راح مصالح، راح كل حتة إلا بيت الله عز وجل. فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: وما دينه؟ أنت دينك إيه بالضبط؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: ها ها لا أدري. فيقولان له، فينادي مناد من السماء ويقول: انكذب عبدي، انكذب عبدي، فافرشوه من النار، ربنا عفو النار، وافتحوا له بابا الى النار فيفيه من حربها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه، وياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب ممكن الريح فيقول ابشر بالذي يسوق فهذا يومك الذي كنت توعد فيقول من انت فوجهك الوجه يجيء بالشمس فيقول انا عرب الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعه رجال ازاي ربي لا تقم الساعه انت العذاب اي شيء ما انا عارف ان العذاب اللي بعد القبر هيبقى اشد لا خليك في العذاب ده طب انت تضرب بالرقم الحديث لو ظلمت فيه جبال الدنيا لزاد كما جاء في الحديث الذي عند احمد سرد صحيح لو ظلم فيه جبال الدنيا لصار ترابا بالتراب فيضرب الرجل في المضرب ويبقى تراب ينزل في الارض تصيب الاضرار ويرجع مره اخرى يحيى ويضرب ويحيى الى ان تقوم الساعه ومع ذلك لك رب لا تقوم الساعه فالذنب ايه من الله مش ممكن انا كده العذاب ده يجيب ارحم بلا ايه باللي ده تظلمني ربنا عفو عفوكم انا عارف الكلام عن القبر الشيخي تنتشر عارفين كلام الكلام عن القبر ده عامل زي ايه المريض اللي الدواء مرض القبر لكن بياكلوا عشان يعرفوا ان ربنا يجعله سبب الشفاء فبرضه نفس الحكايه احنا بنتكلم عن القبر والاخره والكلام ده كله وهيأتي الكلام المهم ان شاء الله في الفترات اللي جايه والدروس اللي جايه يعني هنتكلم عن القبر النهارده والمره الجايه مش نحاول الله عز وجل بعد كده نخش على علامات الساعه الصغرى وبعدين نتكلم عن المهدي عليه السلام ثم ندخل على علامات الساعه الكبرى ثم ندخل بقى على صفه يوم القيامه وكيفيه الحشر وصفه ارض المحشر واحوال الاطفال والكفار والمؤمنين في ارض المحشر والحساب والميزان ونتكلم عن الحوض ونتكلم عن الصراط كل ده هياتي ان شاء الله وننتهي بكم في جنه الرحمن سبحانه وتعالى فارجو انكم تتحملون والله بحبكم في الله وربنا يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى لكن عايزين نتكلم عن بعض الناس بتنكر عذاب القبر ونعيمه كتير جدا بل منهم اناس ممن يحملون درجه الدكتور ولا حول ولا قوه الا بالله ويطلع لك على صفحات الجرائد والمجلات ويقول لك مفيش حاجه اسمها عذاب قبر ونعيمه طب ليه يا سيدي ده غيب اما طب ما ربك عز وجل اعظم غيب يبقى معنى كده لا يؤمن بالله تعالى ما هي نفس المعذب انت بتقول لي مفيش عذاب قبر ولا علم الا ده غيب فاقول لك طيب ما الله عز وجل غيب وهو اعظم غيب سبحانه وتعالى حد كده شاف ربنا مش لكن يؤمن به سبحانه وتعالى طب ما النبي عليه الصلاه غيب احنا مش شفناهوش احنا سمعنا عنه لكننا نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم طب ما القران جاءنا عن الغيب جنة عن طريق فلان وفلان 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 وتواصل حتى وصل الينا ولولا ان الله عز وجل قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون كتبنا الشك لكن نحن على يقين ان القران وصل الينا بلا تحريف ولا تبديل كما وعد بذلك الحق جل وعلا خد بالك من الغيب ايضا الخطا والجنه والنار بعدين احنا من الخطا ان نحكم قوانين الشهاده في قوانين الغيب الدنيا لها وضع والقبر له وضع والجنه لها وضع والدليل على ذلك في بعض الناس بسيط جدا بعد ما تصلي صلوات انت في الدنيا هل ممكن تشوف الملائكه؟ ما تقدرش ايه البطل مش مركب على كده ما ينفعش طب هل ممكن ترى الله عز وجل في الدنيا؟ ما ينفعش برضه طب هل ممكن ترى الجن برضه ما ينفعش ما ينفعش حد منهم ليه؟ لان البطل مش مهيئ للموضوع ده طيب تيجي عند الموت عند سكرات الموت يتبدل البطل فهتشوف انت لوحدك اللي بتموت هتشوف الملائكة من الناس منين؟ من السماء في الوجوه او صوت الوجوه طيب الناس اللي موجودين حواليك حد شايف؟ ما حدش شايف انت لوحدك اللي ايه؟ اللي شايف طب ليه شايف؟ قال لك لان البصر تبدل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ايه؟ حديد حاجة ثانية بصر غير البصر في يوم القيامة انت كراجل مؤمن خد بالك يوم ربك عز وجل يتنزل على عرشه تنزلا يليق بجلاله وكماله للفصل بين العباد في الوقت دوت هتشوف ربك ولا مش هتشوفه؟ هتشوفه مع انك في الدنيا ما تقدرش تشوفه ولا في القبر تقدر تشوفه فعلا اذا البصر بيتبدل تبدل ثاني فلك كله عند دخولك الجنه هل الجسم ده ينفع يخش الجنه؟ ما ينفعش هتبقى قصير ما ينفعش تتبدل ده فربك عز وجل يحشرك في الجنه كما جاء في الحديث لدى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الذين يدخلون الجنه يدخلون على صوره ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء تبقى بالك كده بالك قدومك ماشي ما شاء الله يعني فشوف ادي ايه ادي تبادله وبعدين القلب اللي مليان بقى غل وحقد وحسد كل ده يتغفل في عين قبل ما تدخل الجنه تدخل بقى لا غل ولا حسد ولا حقد ولا ضميره ولا اي حاجه من الكلام بتاعت النقاد وبعدين البشره اللي انت فيها دي طب انت في الدنيا بتاعها وممكن تبقى ريحتك مش كويسه ولا تقصف ولا تتمصط ولا تفعل كده وكده لا 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 الجنه حاجه ثانيه خالص لا ينتخبون ولا يبسلون ولا كذا ولا يتفوقون. وبعدين ايه العرق بتعجب ما تبقى ايه ورشهم الناس. انت هتاكل في الجنة مش عشان انت جعان، انت هتاكل عشان تتلذذ بس. يعني ايه فقط كده ايه تقابل في الجنة؟ لا انت عايش ربنا يسوقنا الجنة يا رب. هشوف ايه بقى انت بتقعد تاكل في الجنة مش عشان انا جعان، انا ما بشربش عشان عطلان، انا بعمل كل حاجة عشان انا اتلذذ فيها فقط. وبعد ما تاكل عايز اكل بطنك يطلع هتعمل ايه؟ الجنة ما فيهاش حمامات لا، فيطلع الاكل في بطنك والميه يطلع ايه؟ رش الناس. تبقى اجمل ريحه لانك محتاج تغطي الاول حمامات ولا مدير عرق ولا الكلام ده كله، تلاقي نفسك اجمل صوره في الدنيا والاخره فين؟ في الجنه. يبقى تمام اهو. طب الكافر بقى يحصل ايه؟ هل الكافر ممكن يشوف ربنا في الدنيا؟ لا طبعا. ممكن يشوف ملائكه او فيه برضه؟ لا. يجي عند الموت يرى الملائكه واحده، حد يشوف اللي حواليه، فيرى ملائكه سود الوجوه سود الثياب، حد شايفهم؟ حد شايفهم؟ هو بس اللي شايفهم. ليه؟ هو بطلوك اليوم هو ايه؟ حد ينزل القبر يشوف الملائكه ممكن ولا كتير، واخد بالك؟ وعرف من ذلك ما حدش يقدر يشوفهم لان هو لوحده الايه؟ اللي شايفهم. يجي يوم القيامه على خلاف بين اهل العلم حتى لا نجد في هذه المساله، قد يرى ربه وقد لا يرى. الذين استدلوا بان الكافر يرى ربه اول مره فقط استدلوا بايه؟ بقول الله عز وجل كان بينهم عربيه واذا ايه؟ لمحجوبون، فقالوا الحجب يكون بعد الرؤيه. ليه؟ عشان تحس بالنعمه اللي انت بتحاول منها. يعني هديك مثال، لو قعدت تتكلم واحد كاف النهارده عن لذه النظر الى وجه الله، لو قعدت تتكلم معاه في الدنيا هيحس بيها؟ انت بتحس النظر الى وجه الله، انا اعمل ايه؟ انا عايز اذا كنت يعني اتمتع في الجنه اخش الجنه اخد وشي. انما انظر عليه النظر. انما المؤمن الذي يشتاق للقاء رب عز وجل يعتبر ان اعظم لذه واعظم نعمه ومنه هي النظر الى وجه الله. يقول لك لو كان من غير النظر الى وجه الله مش عايز، مش عايز انا عايز انظر بس الى وجه الله. لذلك قال الامام ابن القيم ما تلذذ اهل الجنه بنعيم اعظم من النظر الى وجه الرب الرحيم. وجوه يومئذ ناظره في سبب هي الى ربها ايه؟ ناظره. الذين احسنوا الحسنى وزياده، الحسنى هي الجنه والزياده كما قال بعض المفسرين هي النظر الى وجه رب الجنه سبحانه وتعالى. فعلى راي بعض اهل العلم ان الكافر يرى ربه عز وجل يوم القيامه ثم يحشر، او ان يكون ثم ايه؟ يحشر على رؤيه وجه الله، فيشعر ان عذاب الحرمان والحس عن النظر الى وجه الله اعظم من عذاب النار اللي هو فيه. السؤال ايه؟ المساله عامله ازاي؟ طب والكافر لما يخش النار هيبقى نفس الحد ده؟ المسائل برضه بتقول لك كل دار ليها احكامها وكل دار ليها ايه؟ ليها من يمثلها. يجي يخش كافر النار شكله ايه؟ كل الذي اذكره والله ده احاديث صحيحه، حديث رواه مسلم والترمذي. انا النبي صلى الله عليه وسلم قال ترس الكافر يوم القيامه مثل احد. الترس الواحد وفي روايه ناب الكافر يوم القيامه مثل احد. الترس الواحد يبقى الحجم زي الاحد. يترك جلده 40 ذراعا تسخن تعجيبا، وفي رواية 70 ذراعا، وفي رواية وكلها رواية صحيحة ما بين الترمذي وما بين مسلم، وفي رواية مسيرة 3 أيام لرجل مسلم تسخن الكذب بس، خدت بالك؟ ولا تعارض بين الرواية، كل واحد على قدر كفر، في واحد كفر يخلي جلده بايه؟ 40 ذراعا، الثاني شوية أدرك يبقى ايه 70 ذراعا، واحد ده شارون ده طبعا مسيرة 3 أيام، 3 سنين. ربنا يحفظنا فيه. فسبحان الله فكل واحد على قدر ايه؟ على قدر كفره. طب اشمعنى كده؟ ليه هو بيقول ان ربنا ما اعتبرش العظم ولا اللحم؟ قال لك لان الله عز وجل يقول في كتابه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. ليذوقوا ايه؟ العذاب. واول اذا كان في مدينه ذكرت عليه دلوقتي يقول لك مراكب تحتاج كلها في الجلد مش في اللحم. ولذلك ربنا عز وجل لو شفت واحد بيتحرق تلاقيه يقعد يصرخ 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 وبعدين يبقى ايه؟ يسكت. ليه؟ قال لك لاني بعد ما مراكز الاعصاب اتهدت من على الجلد خلاص ما بيحسش بقى كده. فكلما نضج جلودهم ايه؟ بدلناهم جلد غيرهم ليه؟ ليكون معاهم. طيب يبقى سمك الجلد 40 ذراع 50 ذراع. والجلد الواحد فوق فيه 32 سنه، كل سنه بحجم جبل اخر. تقول لي طب ازاي؟ اقول لك ما انت لما تعرف حجمه قد ايه تعرف ان الكلام ده مناسب جدا. يبقى ايه؟ وسمك الجلد بحجم جبل اخر، وسمك الجلد 70 ذراع او 40 ذراع مسجده من جهنم، وفي روايه ما بين منكبي، يعني كده يعني القعده بتاعته في جهنم كما بين مكه والمدينه. فين مكه والمدينه قد ايه؟ 450 كيلو، حديث رواه مسلم. خد بالك؟ طيب الحجم ده كله ليه؟ قال لك لأن النار كما أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم أن النار التي يقيمون عليها في الدنيا أن نار جهنم فضلت على نار الدنيا بسبعين جزءا كل منا مثل حرهم. نار جهنم من ساحة الحديث صلى لجزء من سبعين جزءا من نار الآخرة. فقال الصحابة فإن كانت نار الدنيا كفيلة بها يا رسول الله قال أجل ولكنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كل منا مثل حرهم. يبقى عشان الجسم ده يتحمل ايه؟ ما تأكل فيه وتجري في الموت يحيى ثاني لا يموت فيها ولا يحيى وفي العذاب فيه. يبقى كل ضربه لها احكامها. يبقى النهارده في يوم في العذاب القبر ولها في جيش العذاب القبر قال نعيم. هو احنا بنقول القبر جزء عذاب بس؟ لا احنا بنقول القبر فيه عذاب وفيه نعيم ولا احنا قلنا بالكده؟ تقول عذاب وفيه نعيم الا هيتعب ربنا هيتعب والا هيقطع ربنا هيتعب الا ان يكون الله عز وجل يريد ان يعفو عن عبد لان هذا منهج اهل السنه والجماعه. فلو شاء الله عز وجل ان يتوب على عبد او ان يعفو عنه بغير حتى كبد من العبد لفعل الله عز وجل. هو الوعيد الوعيد سبحانه وتعالى الذي يريده والذي هو الذي سيكون سبحانه وتعالى. فالنهارده بنقول ان حتى ربك عز وجل اثنى على اهل الايمان في اول سوره البقره لانهم ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. اول حاجه خبر اول حاجه ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. طب الخبر ده ايه الغيب؟ من الذي اخبر عن حديث القبر؟ اليس حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ طيب تبدا النبي صلى الله عليه وسلم طب بيقول ان يمكن عذاب القبر. طب تبدا النبي صلى الله عليه وسلم ان في جنه ليه؟ يقول لك عشان فالنبي قال كده. اقول طب ما النبي قال كده برضه. ولا انت مش هتعرف الحته اللي تعجبك والحته اللي ما تعجبكش ايه؟ ما تتجوزش. لا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل وقال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لكن قبل ما اتكلم عن اثبات عذاب القبر ونعيم القبر من الكتاب والسنه عايز اجاوب على اربع اسئله تخص الامر. اول سؤال، هل سؤال القبر للروح ولا للروح والبدن؟ روح بس ولا روح وبدن؟ قال الاجابه نعم لا بد فيه. قال الامام ابن القيم رحمه الله فلتعلم ان مذهب سلف الامه وائمتها ان الميت اذا مات يكون في نعيم او عذاب وان ذلك يحصل بالروح والبدن وان الروح تبقى بعد مفارقه البدن منعما او معذبا وانها قد تطلب البدن احيانا ويحصل له معها النعيم او العذاب حتى اذا كان يوم القيامه الكبرى اعيدت الارواح الى الاجساد وقام الناس من قبورهم لله رب العالمين. السؤال الثاني، هل السؤال في القبر للمسلمين والمنافقين فقط ولا الكفار كمان هيسالوا؟ قال ابن عبد القادر في التمهيد والواضح من الأدلة أن السؤال لا يكون إلا للمسلمين والمنافقين، أما الكافر فلا يسأل. وكلام الحقيقة بخلاف منهج أهل السنة، اللي راجح الأدلة أن السؤال يكون للمؤمن والمنافق والكافر، والدليل على ذلك حديث نحن لسه قايلينه، حديث البراء الذي رواه أحمد بن سلمة صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد الكافر أهو فإن العبد إيه؟ الكافر. إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة إلى آخر الحديث إلى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ملكيا له إيه؟ في القبر. السؤال الثاني، هل يمتحن الأطفال والمجانين في القبر؟ الطفل الصغير أول ما سن ملوش عقل أصلا، هل ممكن هو كمان يسيء في القبر ويمتحن؟ والجواب أنه اختلف أهل العلم في غير المكلفين من الصبيان والمشايين. ذهب جمع من العلماء إلى أنهم لا يفتنون أبدا في قبورهم. ووجهة نظر هؤلاء وحديث اللي هي إيه؟ اللي إذا كان ربك عز وجل يرفع القلم عن الذي لا يكلف فكيف يعذبه؟ والطفل مرفوع عنه القلم والمجنون مرفوع عنه القلم فكيف يعذبه بشيء وقد رفع القلم عنه سبحانه وتعالى؟ أما ما روي عن أبي هريرة بعض الناس يقولون هذا الكلام انه كان اذا ذكر طفلا كان يقول اللهم اجره من عذاب القبر رد الامام ابن القيم رحمه الله وصح ذلك شهيدا واضحا. قال يعني ليس المقصود هنا بعذاب القبر الذي يقول ابو هريره ليس معناه عقوبه هذا الطفل، ده طفل ما عملش حاجه فاهم كان عشان ايه؟ عشان يتعافى عليه. لكن قال بل عذاب القبر قد يراد به الالم الذي يحصل للميت بسبب غيره. وان لم تكن عقوبه على عمل عمله هذا الرجل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. طب انا ميت اهلي يبكوا انا اتعذب بكاءهم ليه؟ فالمقصود هنا ايه؟ هو الالم الذي يحدث لي بسبب بكاء اهلي عليه. وقال اهل العلم لا بل يعذب حقيقه في حالتين. الحالتين هما ايه؟ اول حاله اذا هو توصاهم ان هم يلوحوا عليه ما وينذبه بالصواب ويشط الجنوب وكان ده كله لعلمه ما موت عايز كمان كده مشترك على الواصل وكده صلاته قطع منذبه كده لان انا بلاد يتعب فطبعا ايه لما هو وصل كده معدى كترش طيب فرق لو ما وصلهمش ان هم ما نعملش كلام من ده انا بلوش يا جماعة لو هم تصدروا وقف الله عز وجل وانا مش افضل منها كمان ما فرعتنا فهو عند ذلك إلكم إنه عشان بك على ابن إبراهيم كما في الحديث عن الله البخاري وقال إن العين لا تسمع ولا قلب لا أحدى وإن الإبراق إبراهيم لمحجبون ما يقول إلا بالإبراق إلا إذا إيه؟ إلا إذا إحنا نقول إن الإنسان ممكن معنا صح في حالتين إيه هما؟ لو هم وصلوا هم ينزلوا عليه أولا ما وصلوش هم إيه؟ نعملش غابة ثانية أما هو أدوهم لابا مع الطاق الله وإيه وأكملوا كده فهم عملوا كده لا يعذب لأن الله عز وجل لا يبعثوه لأنه إيه؟ قد أرفع حج عليه وهذا كالقول الجميل صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب والعذاب أعم من العقوبة قال ابن القيم ولا ريب أن القبر فيه من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل كان ألم لهذا المنظر فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله عز وجل أن يقيه هذا العذاب هل تتخيل لو إن الموت فالقطع عند الوقت المسجد لما راوح ولا نور ظلم في السنة هفت فيه طب ما فينا عمر ظلم احنا عايزين عمر القطش عايزين عمر ظلم اللي احنا فعلا هي اللي هنعيش فيها هو ده البيت الحقيقي اللي احنا فعلا هندخله عمر قريب محدش عارف امتى نخش يمكن نخش النهارده يمكن بكره يمكن بعد سنه محدش عارف احنا ايه اللي احنا فعلا نعمر هذه البيوت السؤال الرابع الاخير هل لنا مستقر الله بعد الموت؟ طب الواحد حاجة. روحك تروح فين؟ لا كثير تبقى رسالة صح ولا لا؟ لا كثير تبقى النصر طب الروح ده تروح فين؟ قال الإمام ابن القيم وهذه مسألة اختلف فيها السلف والخلف فمنهم من قال قال الطائفة إن الأرواح يكون فين؟ هم بفناء الجنة على دارها هي وفيها كده على قبرها يأتيهم من روحها ونعيمها وقال الطائفة الأرواح على أبنية القبور هتفضل مأمورة عن القبور وقال إنه ذلك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاء تروح لمعي كده وقال الإمام أحمد أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين من الأرض السابعة وقالت طائفة أخرى أرواح المؤمنين على يمين آدم عليه السلام وأرواح الكفار على شماله أما أرواح الأنبياء يعني اختلفوا كلهم في مسألة الأرواح، لكن هناك جزء ببعض الأرواح، زي أرواح الأنبياء وأرواح الشهداء وأرواح المؤمنين ذات الآلة الدليل عليه. أرواح الأنبياء تكون فين؟ تكون في خير المنازل في أعلى علمين، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أمنا عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يقول: اللهم الرفيق الأعلى. وفي رواية: بل الرفيق الأعلى. والانبياء طبعا بيتفاوتوا في منازلهم حتى في ايه؟ في رفيق الاعلى زي ما النبي عليه الصلاه والسلام في الاسراء والمعراج شاف تحت السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه الى ان وصل الى من؟ الى ابراهيم خليل الرحمن وجده في السماء السابعه مشتبا ظهره الى ايه؟ الى البيت المعمور وقال اهل العلم ومناسبه ان سيدنا ابراهيم كان مسلم ظهرهم او كان مسلم ظهرهم الى البيت المعمور لان هو اللي بنى الكعبه الارضيه تناسب ذلك ان يسند ظهره الى الكعبه السماويه اللي هي بيت المعمور. المهم فثاني روح اللي هي ارواح الشهداء، وارواح الشهداء معروف ان هي افضل ارواح بعد الانبياء، ودليل على ذلك ما رواه الامام احمد في سنن صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد من خرج بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك الشيء، فذلك الشهيد المفتخر يعيش في خدمه الله تحت ظل عرش الرحمن لا يفطره الانبياء والمرسلون الا بدرجه النبوه، الا بدرجه ايه؟ إلا بدرجة النبوة. فأرواح الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فين؟ عند ربهم يرزقون. ورد في الموضوع ده أربع حديث مهم رجاء. الحديث الأول رواه مسلم. أن مخلوق سأل عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فقال ابن مسعود: إنا قد سألنا رسول الله عن ذلك، فقال: أرواحهم أرواح الشهداء في أجواء في طير الخبز. فما أنا ممكن أقول لك الروح كده واحدة في جنب. قال لك لا. كمان الجسد إن الروح جت في جسد. عشان الجسد يتناعم مع الروح. طب الجسد في الأرض خلاص يعني لهم روح في جسد في جنب إيه؟ طير الخبز. شوف إكرام ربنا ليك قد إيه؟ لما ربنا نزل ملك السماء. قال أرواحهم في أجواء في طير الخبز. في الباب. لها قناديل متعلقة فين؟ في العرش. طب ما كانت في الحتة لا في عرش الرحمن. سبحان تعالى شو الإكرام لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاء ما فيش حتة لكبار الدوان هناك لا كل الجنة دي زي ما تعالى تسرح من الجنة ايه حيث شاء ثم تأوي إلى تلك القناديل تقعد تفتح وتطرح في الجنة وتنطق وتعمل ايه عايزاك وترجع فين بقى في الآخر إلى تلك القناديل التي معلقة ايه في العرش دي تفكرني حاجة في حديث نرى شمس العقل يضلهم الله في ظله منهم رجل ايه قلبه معرض فين؟ في المساجد لو خرج من المسجد تتألم إلا تشتحه أنا عايز أرجع بيت ربنا ليه أجله شاف فده مش نفس الحكاية القناديل دي معلقة فين في العرش يفضل يفتح في الجنة باختبار منعيمه الكامل نرجع ايه إلى تلك القناديل الحديث الثاني رواه أحمد الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أصيب إخوانهم بأحد في غزوة أحد جعل الله أرواحهم فين برضو في أزواج طير الخبز خالد أنهار الجنة الأزواج دي طير الخبز تروح فين خالد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مكانهم شوف النص اللي حلو كده اهو ازاي اشوف الحته ده فلما وجدوا طيب مكانهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يغادر عنا اخواننا اننا احياء في الجنه نرضى لئلا ننكروا عن الحرب ولا يذهبوا في الجهاد مين بلغهم بالخير احنا كده عشان هم كمان اللي حضرونا عايزين هم كمان يبقوا ايه في نفس الخير فقال جل وعلا انا ابلغهم عنكم فان الله عز وجل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل ايه فالاحياء عند ربهم يرزقون في صحيح البخاري ان حارثه قتل يوم بدر صحابي جليل وكان غريب صغير يعني فجاء امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله قد عرفت منزله حارثه مني تعرف ده ابن حبيبي وابن الوحيد وانت عارف منزلته عندي غير قد ايه فان يكن في الجنه صبرت واحتسبت لو كان في الجنه انا ارجو واحتسب وإن تكن الأخرى ترى ما تصنع أفضل صورك وراسك عليه إلى حد ما فقال صلى الله عليه وسلم ويحكي أنا حبيبتي أنت حبيبتي جنة واحدة هنا هي جنة واحدة إنها جنان كثيرة وإن حارثة قد أصابت في الدرس الأعلى اللهم ارزقنا في الدرس الأعلى وعند تنجيه سيدنا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جعفر بن أبي طالب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل في غزوة احد مع سين طبعا قتل على ايد اليمين خد رايه ايد الشمال ابن عم على ايد الشمال خدها بين عضلين فقتل فابتلاه الله بدلا من يديه جناحين في جنه الرحمن يطير بهما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه النبي سند صحيح رايت جعفر بن ابي طالب ملكا يطير في الجنه مع الملائكه في الجناحين الروح الخامسه بقى روح المؤمنين ربنا يجعلنا من المؤمنين يا رب ويحشرنا في دوله المحرمين روح المؤمن يا شيخ بقى مهم قوي روحك في الجنه هتبقى طيس طيس ياكل من ثمار الجنه احكي بقى من عندك في الرحيم تبقى طيس تبقى اخر نفس العصفوره يبقى امام ان شاء الله مش عايزين جدا عايزين ربنا يحفظنا حفظ هل تعيدوا على ذلك ما رواه احمد سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يعلق عليه يعني يأكل طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعث لأن أول ما تموت لو جيت على الإيمان روحك تطلع في الجنة وتبقى طائر في الجنة في الدليل الحديث الحديث عنه طائر في الجنة يسبح في الجنة ويأكل من ثمار الجنة لحد ما تقوم الساعة فيرد الله عز وجل روحك إلى جسدك حتى تحاسب حساب يسير جدا ثم ترجع مرة ثانية إلى الجنة بالروح والجسد الروح والجسد رابع أنواع الأرواح أرواح الأبطال وذهبت في الأحاديث التي نتكلم فيها عن كتاب عذاب القبر كيف أن الأبطال تعذب أرواحهم وأكسبهم في مكان في وقت واحد الروح الخمسة قال ابن القيم ومن تلك الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة طيب ليه بقى سؤال واحد إيه هو طب أرسال المشركين وأرسال المسلمين هيبوا فيهم أرواحهم وأرسالهم يوم الأيام هيروحهم. لا خلاف بين أهل العلم أن أرسال المسلمين في شر بإجماع أهل العلم. ليه؟ بس لهم كذا ولما تبقى مسلم نشأ في بيت مسلم فهيموت هيمشركين هيمشركين إن شاء الله تعالى. طب أرسال المشركين ورد فيها ثمن أقوال لهم الدعوة صار مصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن حجر في الفتح اختلف العلماء قديما وحديثا في مسألة على ثمن أقوال أحدهم أو واحد تلك الأقوال. أما هؤلاء الأطفال فالمشكلة في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء عطعهم. الرأي الثاني أنهم تبع لآبائهم فأولاد المسلمين في الجنة مع آبائهم وأولاد الكفار في النار مع آبائهم وده رأي بعض الخوارج برفع الله. الرأي الثالث إن هم هيكونوا في برزخ في مكان بين الجنة والنار. قال لك ليه؟ قالت إن هم ما عملوش حسنات دخلوا الجنة وما عملوش سيئات دخلوا النار في مكان شيء لا يخش هنا ولا هنا. طيب والرأي الرابع قال هيكونوا خدم لأهل الجنة. الرأي الخامس قال هيكونوا طلابا كأن لم يكن مع الثواب يوم القيامة لما يقول جل وعلا يقتص بالشافية من الشافية ثم يقول كونوا ترابا فهم كلام الأطفال يكونوا إيه معهم ترابا. الرأي الثالث قالوا هم في النار بجد كده جد معلومين قالوا هم في النار. السابع أنهم يمتحنون في الآخرة فيأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الآن يدخلوا نارا فإذا دخلوها كانت بركة وسلاما عليهم وهذا عرف. والرأي الثامن هو الراجح أنهم في الجنة. والرأي ده نقله الإمام النووي رحمه الله وقال وهذا هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون بقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا. فإذا كان الله عز وجل لا يعذب العاقل لأنه لم تذبه الكعبة فكيف يعذب غير العاقل؟ لو إن الإنسان أيضا لم يسمع عن الاجتماعات الكبيرة في أي حتة في العالم وكان يقول لي كلها على الناس ألف بعض لكن أفكار كثيرة لم يصل إليها مخلوق وعشية الناس وعمرنا في مولى عهد السماء اللي خلى فينا عزمهم طبعا وما كنا معزمين حتى إيه؟ حتى نبعث رسولا. فإن كان ربنا مش هيعذب الذي لم تكن دعوة فكيف يعذب مولودا أو طفلا صغيرا فهي عقل غير مكلف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري كل مولود يولد على الفطرة فأبراه الهودان أو النصراني أو النجساني. وفي حديث سمرة الذي سيأتي إن شاء الله جل وعلا إن نبع كان في الرؤية بتاعته شاف في الجنة شاف سيدنا إبراهيم عليه السلام وقد جلس في قص شجرة وحوله صبيان فقيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء أولاد الناس. في رواية ثانية عند البخاري جاء بالرأس وأما الولدان الذين حولهم عن حول سيدنا إبراهيم فكل مولود يولد على الفطرة يعني جمعهم ماشي. فقال بعض الصحابة وأولاد المشركين يا رسول الله؟ قال وأولاد المشركين. وجاء أيضا عند أحمد سند الحسن عن خمسة بنت معاوية عن عمتها أنها قال قلت يا رسول الله من في الجنة؟ من يخش الجنة؟ فقال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. فإنه عند أن يعلو أيضا بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ألا هين من ذريات البشر ألا يعذبهم فأعطى منهم وإلا هون من البشر هم الأطفال بإجماع أهل العلم. إذن يعني انتهى الوقت خلاص كده احنا بدنا دي بقى من الشاشة بدنا نشرح طيب تمام خلاص كده وان شاء الله ويعني ندخل بقى المره الجايه اجيبنا على عدد القبر ونعيمه وكيف نمشي من عدد القبر. زي ما قلنا الامام ابن القيم لما تكلم عن مساله الناس اللي هم بينكروا عدد القبر ونعيمه قال لهم لا الدور ثلاث الدور ثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار الخلاص. فدار الدنيا تجري فيها الاحكام على الابدان والارواح تبع للابدان يبقى في كل عين على فكره بعيد عن هذا اجلس انت فكرت في معصيه لكن ما عملتهاش هل تحاسب عليها؟ لا تحاسب عليها لكن لو عملتها تحاسب. طب ايه ربنا ايه؟ لا يعني يسامحك بل يبدل سيئاتك الى حسنات. يبقى المقصود هنا ايه؟ في في حاله القلب المدور لكن لابد ان يصدقه العمل والعمل هنا جاي بالبدن. البدن في عمل قلبي وفي عمل ايه؟ عمل جوارح لكن البدن هو الذي يفعل. اليد هي التي تصدق والمرء العين هي التي تمضي والاذن هي التي تسمع. يبقى الاحكام في الدنيا مرجوع عليه عن الابدان والارواح تبع له. ودار البرزخ الخبر تجري فيها الاحكام على الارواح والابدان تبع الذهن. يبقى تجري الاحكام في القبر على الارواح والابدان تبع الارواح. تمام؟ اخر حاجه قرار القرار تجري فيها الاحكام على الارواح وعلى الابدان. هل مين مع بعض؟ يبقى ما يقدرش ان احنا نحكم قانون الشهاده على قانون الرد، لان دي ضار ودي ضار ودي ضار وكل واحده ليها احكامها. فلما اجي افتح النهارده خطر والاقي الناس عم تقول لا هو ندم، ما نايم اهو، تقول لي اتعذب، وبعدين طب ما كان جاي جنبه وقال لي كنت نعم، اقول لك طب خد المثل ده تسمع من صدق. صدق اخر. اثنين من اليمين جنب بعض على شيء واحد. واحد قال الصبح اعوذ بالله في ايه؟ قال شفت كابوس. في ايه حتى اشوفك كاني دخلت النار وعمال بيولعوا فيا ودخلت الشحيح وكانت انه شفت الغسيل وقلت الزقوم وكذا وكذا وكذا. كل يوم تاني اه كل يوم انا. طب اللي جنبه ما شاء الله الحمد لله ايه في ايه؟ والله حسيت كده كاني دخلت الجنه وانا شاركت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وشاركت من حول النبي وجلست مع ابي بكر وعمر وانا قعدت اكل بقى من اشجار الجنه وقلب انهار الجنه وارفع كده راسي وشوارع والاثنين نايمين جنب بعض. فإن كان ده في أمر النوم في الدنيا في النوم فهل يعني لا عدد الإنسان عن أن يفهم إن في بوم شاسع وفرق كبير بين حالة الدنيا وبين حالة البطن؟ أكيد في فرق كبير جدا صح لا؟ فإذا كان ده في النوم مجرد الإنسان نايم ورأى هذا النعيم والثاني كل هذا العذاب فما ظنك في دار أخرى غير الدار التي نعيش فيها وهي دار البرزخ. يبقى لا مجال لإنكار عذاب القبر ولا نعيم القبر أبدا. واحنا بنقولش للناس يا جماعه انت هتعذبوا في الخط يا جماعه انت هتخشوا المرة لا بنقولش كده. احنا بنقول يا جماعه في عذاب وفي نعيم نفسنا ان انت تبقوا في النعيم فبنقول لكم على النعيم هو فضل زي هو ده ايه اللي شغلته دي هو وظيفتنا ان احنا بنزل الناس على الخير ونقدر على الشر انما ما بنكش حاجه عشان اهوانا لا. اذا فنلتقي المره الجايه ان شاء الله مع الأدلة على عذاب ونعيم القبر من القرآن ومن السنة. هندخل ست أدلة من القرآن وسبع أدلة من السنة ثم ندخل بعد ذلك في الأسباب المنجية من عذاب القبر وما ينتفع به الميت بعد موته إلا الله فأمن من قلبه. اللهم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتسمع نجوانا ودعاءنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا اجبر كسرنا أحسن خلاصنا أحسن خلاصنا أحسن خلاصنا أمتنا على التوحيد أمتنا على التوحيد احشرنا في زمرة الموحدين احشرنا في زمرة الموحدين احشرنا في زمرة الموحدين يمن كتابنا يستر حسابنا يمن كتابنا يستر حسابنا يستر مرورنا من على الصراط يستر على الصراط مرورنا يستر على الصراط مرورنا ارزقنا شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد لا رب بعدها ابدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين العاصين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسالك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من الموت وقربته ومن القبر وظلمته ومن الصرامة وذلته ويوم القيامة ووعده. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم اللهم لا منجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم اصرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين انصر إخواننا في الشيشان وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم حفاة تحملهم أراد تكسهم اغفر لنا
ولهم يقبل تقصيرنا نحوهم يقبل تقصيرنا نحوهم. اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم اللهم داو مرضاهم اللهم داو مرضاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اطعم جائعهم واسق عاريهم اللهم اطعم جائعهم واسق عاريهم وداو مرضاهم وثبت رميهم وجمع شملهم ووحد كلمتهم وجمع صفهم وجمع صفهم ايدهم بمدد من عندك ايدهم بمدد من عندك. خذ اليهود اقصى عزيز مقتدر اين في اليهود يوم الاسود فيوم عاد وثمود قبضت على اليهود الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والآثار المهلكه. خذهم اقصى عاد وثمود اخرجهم في الطرقات كالمجانين جمد الدماء في عروق اليهود ان فيهم عجائب قدرتك ان فيهم عجائب قدرتك ان فيهم عجائب قدرتك. امنا يا ربنا بان الارض ارضك وان السماء سماؤك وان القمر قمرك وان القضاء قضاءك وان اليهود لا يعبدونك. فخذهم اجل عزيز مقتدر اشف صدور قوم المؤمنين
محمد
بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضره. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.